إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع اختصر المقنع تأليف العلامة الحنبلي منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي حكم الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة وحكم إذا كان لمصلحتها، وحكم كلام الجاهل في الصلاة، وحكم كلام المكره في الصلاة، وحكم كلام الناس في الصلاة، وحكم الكلام الأجنبي المتعمد لمصلحة الصلاة، وحكم الكلام الواجب في الصلاة، وحكم رد السلام في الصلاة. وفي درس اليوم نتحدث إن شاء الله عن حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة، وعن حكم التسبيح والفتح على الإمام، وكذلك حكم الضحك في الصلاة، ومنه حكم التبسم في الصلاة، وحكم الضحك قهقهة في الصلاة. ثم بعد ذلك نتحدث عن حكم النحنحة في الصلاة، وحكم النفخ في الصلاة، وحكم البكاء والأنين والتأوف في الصلاة، ويشمل ذلك إذا غلب ذلك على المصلي، وإذا كان ذلك لخشية الله، كذلك إذا فعله اختيارا وليس لخشية الله عز وجل. فما حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة؟ أما تحميد العاطس، إذا عطس فحمد الله، فحكم تحميده في الصلاة، فاتفق فقهاء المذاهب الأربعة في المعتمد عندهم على أنه يكره التلفظ به، ولا مانع من أن يحمد في نفسه سرا. قالوا لأنه ليس من أركان الصلاة المعتادة فيها، فأشبه الكلام. أما جوازه سرا فقالوا فلأنه من جنس أذكار الصلاة مشروع فيها بالجملة. وذهب بعض العلماء كأبي يوسف من الحنفية وأحمد في رواية عنه، واختاره ابن العربي المالكي وابن حجر من الشافعية، إلى أن العاطس يحمد الله بغير كراهة. واستدلوا بحديث رفاعة ابن رافع حيث قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة، وفي رواية من القائل الكلمة، فإنه لم يقل باسا. فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 39 ملكا أيهم يصعد بها حديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، وكذلك النسائي وكذلك الترمذي، وقال حديث حسن. قال ابن حجر رحمه الله: يدل الحديث على أن العاطس يحمد الله بدون كراهة. قال ابن العربي: إن ابتدار الملائكة لحمد العاطس كما في الحديث هو لاستحسانهم إياه، وإلا لما كتبوه ولا بلغت عرش الرحمن، فلما كان بهذه الصفة لا يكره أن يؤتى في الصلاة، ولأنه دعاء الله عز وجل لأمر عارض ولحاجة نزلت، فلا يكره أن يؤتى به في الصلاة. ولعل ما دل عليه الحديث من أن العاطس في الصلاة بحمد الله أن العاطس في الصلاة يحمد الله بدون كراهة هو الأقرب إلى الصواب، الله أعلم. أما تشميت العاطس في الصلاة فقد اختلف الفقهاء على قولين: القول الأول تبطل الصلاة به، أي صلاة المشمت، وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة في المذهب. والقول الثاني لا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وهو قول للإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. واستدل أصحاب القول الأول وهم جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بما يلي: أولا بحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وقراءة القرآن. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الكلام في الصلاة والتشميت، والتشميت كلام فلا يصلح فيها. وثانيا استدلوا بأن قول المشمت، قول المشمت يرحمك الله، وضع لمخاطبة الآدمي فتبطل الصلاة بذلك، قياسا على ما لو رد السلام قولا أو قال طال الله بقاءك بقاءك. أما أصحاب القول الثاني وقول أبي يوسف الحنفية وقول الإمام الشافعي ورواية الإمام أحمد بأن الصلاة لا تبطل به، فاستدلوا بأن تشميت العاطس دعا له بالرحمة فلا يبطل الصلاة، كما لو دعا لأبويه بالرحمة في الصلاة. والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن تشميت العاطس يبطل الصلاة مطلقا، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. وذلك أولا دلالة السنة الصحيحة على ذلك، ثانيا أن المراد من عدم صلاحية كلام الناس في الصلاة هو عدم صحة الصلاة التي يقع فيها ذلك الكلام، ومنه تشميت العاطس. ثالثا أن قول المشمت العاطس يرحمك الله وإن كان دعاء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كلام الناس الذي يجب تركه في الصلاة. بعد ذلك يأتي الكلام على حكم التسبيح والفتح على الإمام في الصلاة. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن التسبيح مشروع في الصلاة لمن نابه شيء منها كسهو الإمام وأراد أن يعلمه بسهوه، أو كلمه أحد وهو في الصلاة وأراد أن يعلمه أنه في الصلاة. ودليل ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فالحديث بعمومه يدل على مشروعية التسبيح للرجال لمن نابه شيء في صلاته والتصفيق للنساء. أما إذا وقع التسبيح جوابا لمن رأى شيئا أعجبه فاختلفوا في حكمه على قولين. القول الأول تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة، وبه قال الحنفية والحنابلة في رواية. والقول الثاني لا تبطل به الصلاة، وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب، واستدل أصحاب هذا القول أولا بعموم حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. وجه الدلالة منه قالوا الحديث يدل على أن ما خرج مخرج الجواب واحتمله يجعل كلاما ولو كان بصيغة الذكر. ثانيا ولأنه قصد بتسبيح التعجب فكان متعجبا لا مسبحا، لأن الكلام مبني على غرض المتكلم. أما أدلة القول الثاني القائلين بأنه لا تبطل به الصلاة، وهو كما ذكرنا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب، فاستدلوا أولا بعموم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه السابق، ثانيا حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق، فدل على أن التسبيح لا يقطع الصلاة مطلقا، ولأن ما لا يبطل الصلاة ابتداء لا يبطلها إذا أتى به عقب سببه. أصله التسبيح لتنبيه إمامه، أصله التسبيح لتنبيه إمامه. فمن خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتضح أن قول الجمهور بأنه لا يبطل الصلاة هو القول الراجح، وذلك لما يلي: أولا لقوة ما استدلوا به وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي دل بعموم على أن من نابه شيء في صلاته فيشرع له التسبيح، وثانيا لأن النهي عن الكلام لا يشمل التسبيح الواقع جوابا والله أعلم. أما فتح الماموم على إمامه إذا ارتج عليه فذهب فقهاء المذاهب الأربعة في المعتمد عندهم إلى أنه مشروع ولا يعد من الكلام الذي تفسد به الصلاة، ولا يعد من الكلام الذي تفسد به الصلاة. ودليل ذلك حديث المسور بن يزيد الأسدي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا ذكرتنيها. وكذلك يستدلون بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ وأيضا بما يثر عن علي رضي الله عنه قال: إذا استطعمك الإمام فأطعمه. وبما أثر عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه تنبيه فيها بما هو مشروع أشبه التسبيح، أشبه التسبيح. ننتقل إلى الكلام في حكم الضحك في الصلاة، وفيه أمران: الأمر الأول حكم التبسم في الصلاة، والأمر الثاني حكم القهقهة في الصلاة. أولا حكم التبسم في الصلاة. التبسم هو أقل الضحك وأحسنه، والفرق بينه وبين الضحك هو أن الضحك هو أن يسمعها هو لا غير، والتبسم ما لا يسمعه هو ولا غيره. والضحك قهقهة هو أن يسمعها جاره. تقول قهقها رجع في ضحكه أو اشتد ضحكه. فإذا كرره قيل قهقها. هذا بالنسبة للمعنى. أما بالنسبة للحكم الشرعي فأولا حكم التبسم في الصلاة. فمن روي عنه أن التبسم لا يقطع الصلاة جابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن البصري والأوزاعي. وبه قال الأئمة الأربعة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ أنه من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها أي لا يفسد الصلاة. وقال النووي قال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم. والحجة لما ذهب إليه ابن سيرين هو ما ذكر ابن المنذر حيث قال وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ فتبسم ضاحكا من قولها قال لا أعلم التبسم إلا ضحكا. أما الحجة لما ذهب إليها أكثر أهل العلم من أن التبسم لا يقطع الصلاة فأولا ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال لا يقطع الصلاة التبسم. وثانيا أنه لا يفسد الصلاة لخفته ولأنه عمل يسير. فالراجح هو أن التبسم لا يقطع الصلاة كما ذهب إليه أكثر أهل العلم لما تقدم. الأمر الثاني حكم الضحك قهقهة في الصلاة. قال ابن المنذر أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة. وقال ابن قدامة إن ضحك فبان منه حرفان فسدت صلاته. وكذلك إن قهقه وإن لم يبن منه حرفان. قال ابن قدامة ولا نعلم فيه مخالفا أي في القهقه ولو لم يبن منه حرفان. وقال النووي رحمه الله التبسم لا يضر وكذا الضحك إن لم يبن منه حرفان فإن بان منه بطلت. قال النووي نقل ابن المنذر الإجماع على بطلانها بالضحك وهو محمول على من بان منه حرفان. وفي الأصل لمحمد بن الحسن قلت فإن ضحك قال إن كان الضحك دون القهقهة ما ضاف في صلاته وإن كان قهقهة استقبل الوضوء والصلاة. وفي الهداية والقهقه بمنزلة الكلام وهو قاطع أي للصلاة. في المدونة قال مالك في من قهقه وهو في الصلاة يقطع. وفي الذخيرة القهقه تبطل عمدها وسهوها وغلبتها. فظهر مما تقدم أن القهقه تفسد الصلاة بالإجماع. قال ابن أبي هبيرة أجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلها. والحجة في أن القهقهة تبطل الصلاة أولا الإجماع كما تقدم. وثانيا ما روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. رواه الدارقطني في سننه والصحيح وقفه. ثالثا أنها كالكلام بل أشد أنها كالكلام بل أشد. رابعا أن القهقه فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوع الواجب. وفيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما ينافي مقصودها فأبطلت الصلاة لذلك. فالقهقه فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوع الواجب فيها. وفيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب ما ينافي مقصودها فأبطلت الصلاة لذلك. إذن فالضحك إن كان تبسما لم يبطل الصلاة على الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم. وإن كان الضحك قهقهة أبطل الصلاة بالإجماع كما تقدم. وبقي إن كان بين التبسم والقهقهة. إذا كان الحاصل هو ما بين التبسم والقهقهة، أي ليس تبسما ولا قهقهة، والذي يظهر لي أنه يلحق بالأقرب منهما، والله أعلم. حكم التنحنح في الصلاة، التنحنح أن يقول أح أح، تقول نح ينح نحيحا، أي تردد صوته في جوفه. إذا كان التنحنح لضرورة جاز ولم يبطل الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة، أما إن كان لغير ضرورة أو حاجة تدعو إلى ذلك فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. أحدهما أن النحنح لا تبطل الصلاة، وهو قول أبي يوسف وأحد قولي مالك وأحمد في رواية عنه والشافعية في وجه. الثاني أن النحنحة تبطل الصلاة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن حسن إن حصل بالتنحنح حروف، وهو أحد قولي مالك والأصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة إن بان منه حرفان. واستدل أصحاب القول الأول القائلين بأن النحنح لا تبطل الصلاة بحديث علي رضي الله عنه قال: كانت لي ساعة في السحر أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في صلاة تنحنح فكان ذلك إذني، وإن لم يكن في صلاة أذن لي. فالحديث دل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد. واعترض على هذا الدليل بأن الحديث ضعيف، قال النووي بعدما أورد الحديث وهو حديث ضعيف لضعف راويه واضطراب إسناده ومتنه، ضعفه البيهقي وغيره، حيث قال البيهقي مختلف في إسناده ومتنه، قيل سبح وقيل تنحنح، ومداره على عبد الله بن نجى الحضرمي، قال البخاري فيه نظر وضعفه غيره. قال ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر كلام البيهقي واختلف عليه، أي على عبد الله بن نجى، فقيل عنه عن علي وقيل عن أبيه عن علي، وقال يحيى بن معين لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه، وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه. وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأن الحديث صححه ابن خزيمة وابن السكن، وفي كلام الشيخ الإسلام تيمي وشوكاني ما يدل على أن الحديث ثابت، حيث قال في مجموع الفتاوى أيضا: فقد جاءت حديث بالنحنحة والنفخ، وقد استدل بهذا الحديث على جواز النحنحة وأنها لا تبطل الصلاة. وقال الشوكاني في السير الجرار: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنحنح في صلاته. ثانيا قالوا أنها لا تبطل الصلاة لأنها ليست كلاما والحاجة تدعو إليها، لأنها ليست كلاما قالوا والحاجة تدعو إليها. أما أدلة أصحاب القول الثاني الذين يرون أن النحنح تبطل الصلاة، وقال أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن، و إن حصل بالتنحنح حروف، وهو أحد قولي مالك والأصح عند الشافعي والمذهب عند الحنابلة إن بان منه حرفان، فاستدلوا أولا بعموم النهي عن الكلام في الصلاة، والنحنح إن بان منه حرفان فهي كلام فتبطل الصلاة. وثانيا أنه ليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة. واعترض على الاستدلال الأول بأن النحنح لا تدخل في مسمى الكلام أصلا، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما، وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة. واعترض على القياس على القهقهة بأنه قياس مع الفارق لأمرين، أحدهما أن القهقهة تدل على معنى بالطبع، والثانية عدم التسليم أنها أبطلت لكونها كلاما، وإنما أبطلت الصلاة بالإجماع، ثاني عدم التسليم بأنها أبطلت لكونها كلاما، وإنما أبطلت الصلاة بالإجماع ولكونها تنافي مقصود الصلاة. فالراجح ما يظهر لي هو القول الأول لقوة ما استدلوا به القول الأول، قال إن النحنحة لا تبطل الصلاة، فهو أقوى من القول القائل بأن النحنحة تبطل الصلاة. أيضا مما يتعلق بهذا الموضوع حكم النفخ في الصلاة. النفخ في أصل اللغة إخراج الريح من الفم، إخراج الريح من الفم، وقد اختلف العلماء في النفخ في الصلاة على قولين. أحدهما أن النفخ لا يبطل الصلاة، وهو قول أبي يوسف وإسحاق ومالك في رواية وأحمد في رواية عنه، وروي عن مسعود بن عباس والنخعي وابن سيرين، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. الثاني أن النفخ يبطل الصلاة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية عنه وأحمد في رواية عنه، وهو المذهب. وعلى هذا فالمبطل فيه ما أبان حرفين عند الشافعية والحنابلة، أما الحنفية فيرون أنه إن سمع فهو مزة الكلام أي مبطل، وإلا فلا يضر. وقد استدل أصحاب القول الأول القائلين بأن النفخ لا يبطل الصلاة بما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله أولا بما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال ثم نفخ في سجوده فقال أف أف. الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه والنسائي في سننه والبخاري تعليقا وصحابه بن خزيمة والألباني في رواه الغليل. وجه الدلالة حيث جاء لفظ أف في الحديث فدل على جواز ذلك وأنه لا يبطل الصلاة. ثانيا ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ فلما انصرف قال إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي، رواه أحمد. واعترض على الاستدلال بالحديثين بما يلي: أنها واقعة حال لا عموم لها، ويجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة، أو فعله خوفا من الله أو من النار، فإن ذلك لا يبطل كالتأوه والأنين. وأجيب عن هذا الاعتراض بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال الجوابان ضعيفان. أما الأول فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، وإبراهيم كان من ماريه القبطية، وماريه داها المقوقس بعد أن أرسل إليه المغيرة، وذلك بعد صلح الحديبية، فإنه بعد الحديبية أرسل رسوله إلى الملوك، ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين، لا سيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل تحريم الكلام، لأن أبا هريرة شهدها، فكيف يجوز أن يقال مثال هذا في صلاة الكسوف؟ بل قد قيل إن الشمس كسفت بعد حج الوداع قبل موته بقليل. وأما كونه من الخشية ففيه أنه نفخ حرها عن وجهه، وهذا نفخ لدفع ما يوذي من خارج، كما ينفخ الإنسان في المصباح ليطفئه أو ينفخ في الشراب، ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين، وليس هذا ذاك. ثانيا الأبرش قال حدثني أيمن بن نائل قال قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نتأذى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا، فقال انفخوا. فدل هذا الأثر المروي عن هذا الصحابي أن النفخ أثناء الصلاة لا يبطلها. أما أصحاب القول الثاني فيستدلون أولا بأن النفخ إذا انتظم حرفين أفسد الصلاة، لأنه كلام والكلام مبطل للصلاة لعموم النهي عنه في الصلاة، وسواء أفهم الكلام أم لم يفهم، لأن الكلام يقع على المفهم وغيره. واعترض على هذا الدليل بمنع كون النفخ من الكلام، لما عرف أن الكلام مركب من الحروف المعتمدة على المخارج، ولا اعتماد في النفخ، ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ لكان فعله صلى الله عليه وسلم ذلك في الصلاة مخصصا لعموم النهي عن الكلام. ثانيا، ما روي عن ابن عباس أنه قال: من نفخ في الصلاة فقد تكلم. وثالثا، ربما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: النفخ في الصلاة كلام. واعترض على الاستدلال بالمروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه بما قاله ابن المنذر بأنه لا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام، ولو ثبت ذلك عنهما فإنه يكون معارضا بما روي عن عبد الله بن عمار الكلابي لما سئل: إننا نتأذى بريش الحمام إذا سجند، فقال: انفخوا. وقد تقدم هذا الأثر في أدلة القول الأول. فالذي يترجح الله أعلم هو القول الأول، أن النفخ لا يبطل الصلاة لقوة ما استدلوا به، ولأن الصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك، لا يجوز أن تبطل بالشك. وأيضا مما يتعلق بهذا الموضوع حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة، وهذه الأمور إما أن تغلب على المصلي أو لا تغلب، ثم إما أن تكون لخشية الله أو ليست لخشية الله تعالى. فأولا النظر يكون فيما إذا غلبت على المصلي، إذا غلبت هذه الأمور على المصلي فإنها لا تبطل صلاته، في قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتأوه في الصحيح، جمهور العلماء أنه لا يبطل، وهو منصوص أحمد وغيره. والدليل على أنها لا تبطل الصلاة أنها إذا غلبت تكون غير داخلة في وسع الإنسان، إذ لا يمكنه دفعها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فتكون خرجت عن مقدور المكلف ووسع المكلف، فلا يؤاخذ بذلك. ثانيا، إن كانت لم تغلب على المصلي لكن كانت لخشية الله تعالى، هنا اختلف الفقهاء على قولين. قول الأول أنها لا تبطل الصلاة، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الصحيح من المذهب. والقول الثاني أن الصلاة تبطل إن بان منها حرفان، وهو قول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة. استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون بأنها لا تبطل الصلاة، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الصحيح من المذهب، أولا بقول الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. حيث مدح الله الباكين، حيث مدح الله عز وجل الباكين. ثانيا أن عبد الله بن الشخير، عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أزيز أي خنين من الخوف، وهو صوت البكاء، وقيل هو أن يجيش جوفه ويعلي بالبكاء. كأزيز المرجل، والمرجل هو الإناء الذي يغلي فيه الماء، سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف، من البكاء. وفي رواية عند أبي داود: كأزيز الرحى، كأزيز الرحى. حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه. قال ابن حجر: إسناده قوي، وصححه ابن خزيمة كما في موارد الظمآن. وجه الدلالة من الحديث، يدل الحديث على أن البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة. وثالثا استدلوا بما روى عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له: الصلاة. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. فقال: مروه فليصلي. فعاودته فقال: مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فالحديث يدل على جواز البكاء في الصلاة. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء، دل ذلك على الجواز. رابعا قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والنشيج هو صوت معه توجع وبكاء، كما يردد الصبي بكاءه في صدره. دل هذا الأثر على جواز البكاء في الصلاة. ودلت الأدلة المتقدمة على جواز البكاء والأنين، على جواز البكاء والأنين والتأوه، بمعنى الأنين والتأوه هي بمعنى البكاء. القول الثاني القائل أن الصلاة تبطل بأن إن بان منه حرفان، وقول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة، استدلوا أنه من جنس كلام الآدميين، فتبطل بالصلاة من جنس كلام الآدميين، فيبطل الصلاة سواء كان للدنيا أو للآخرة. والذي يظهر والله أعلم هو رجحان القول الأول لما تقدم من أدلة، ولأن البكاء وما في معناه إذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه، فإنه كلام يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه، وهذا خوف الله في الصلاة ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته، بخلاف الأنين والتأوف المرضي والمعصية فإنه لو صرح بمعنى كان كلاما مبطلا. الأمر الثالث إن فعل البكاء والأنين والتأوه مختارا ولم يكن لخشية الله. هنا اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى على قولين في ذلك، على قول القول الأول أنها تبطل الصلاة، وهو قول أبي حنيف ومحمد بن الحسن ومالك في رواية والشافعي في الأصح وأحمد في رواية هي المذهب. الثاني أنها لا تبطل، أن الصلاة لا تبطل، وهو قول أبي يوسف ومالك في رواية عنه وأحمد في رواية عنه، وقد رجح شيخ الإسلام هذا القول حيث قال وأبو يوسف يقول في التأوه لا يبطل مطلقا على أصله، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة. الدليل للقول الأول أنها تبطل الصلاة عموم النهي عن الكلام، ولم يرد في الأنين والتوه ما يخصهما ويخرجهما من العموم. إذن استدلوا بعموم الحديث التي ورد فيها النهي عن الكلام، فعموم النهي عن الكلام يشمل الأنين والتنوه، ولم يرد في الأنين والتنوه ما يخصهما ويخرجهما من العموم. ثانيا استدلوا بأن البكاء والأنين والتأوه إذا كان من غير خشية الله يكون إظهارا للجزع والتأسف، فكان من كلام الناس فيقطع الصلاة. أما أصحاب القول الثاني الذين يرون أنه لا تبطل الصلاة به، وهو قول أبي يوسف ومالك في رواية عنه وأحمد في رواية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فاستدلوا أولا بأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف محقق، فأشبه الصوت الغفل. ثانيا قالوا بأنه لا يخلو مريض أو ضعيف من ذلك في الصلاة، واعترض على دليل القول الأول بأن الإبطال أي إبطال الصلاة بهذه الأمور إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام، وإن كان بالقياس لم يصح ذلك، فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه، وذلك يشغل المصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس، ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل الصلاة، وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتا، وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير. وأيضا فالصلاة صحيحة بيقين، فلا يجوز إبطالها بالشك. والراجح والله أعلم القول الثاني لقوة ما استدلوا به. قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعدما ذكر الأوجه عند الشافعية، قال والوجه الثاني أقوى دليلا، يقصد به بالوجه الثاني أنها لا تبطل الصلاة. قلت ويظهر لي مما تقدم في المباحث في ما تكلمنا عليه سابقا من أن نحن والنفخ والبكاء والأنين والتأوه هما في معناه لا تبطل الصلاة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن اللفظ على ثلاث درجات، أحدها أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غير كفي وعن، فهذا الكلام مثل يد ودم وفم وجد. الثاني أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك، وذكر من هذا النوع النفخ أيضا. الثالث أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال في هذا والأدلة إلى أن قال وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأن الأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل، فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل. فمما تقدم معنا نأخذ ما يلي: أن الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة يبطلها سواء كان لمصلحتها أم لا، وسواء كان واجبا أم غير واجب، وأن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة، وأن الأحوط للمكره على الكلام في الصلاة إعادة صلاته، وأن الأحوط للمكره على الكلام في الصلاة إعادة صلاته، وأن الكلام في الصلاة سهوا لا يبطلها، وأيضا جواز رد السلام في الصلاة بالإشارة، وأن تحميد العاطس وتشميته يبطل الصلاة، وأنه يجوز الفتح على الإمام إذا ارتج عليه كما يجوز الرد عليه إذا غلط، وأن ذلك لا يبطل الصلاة، وأن التبسم في الصلاة لا يبطلها، أما الضحك قهقهة فيبطل الصلاة، وأيضا أن النحنحة والنفخة والبكاء والأنين والتأوه والعطاس وما في معناها لا يبطل الصلاة، وأن الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع بين العلماء كما تقدم، وأن الأظهر فيها جميعا كما قال شيخ الإسلام أنها لا تبطل الصلاة، فإن الأصوات من جنس الحركات، فكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.